أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما ذكره المشهور من الفقهاء، وخصوصا من المتقدمين والمتأخرين، بالنسبة إلى حديث السلطنة، يعني أنهم قدموا حديث السلطنة في مثل هذا المورد، كما يظهر من كلماتهم في كتاب الإحياء، وذكرنا نقولات كثيرة منهم. أيضا تعرضوا لهذه المسألة في باب الغصب، وهناك عندهم كلمات أيضا في نفس الموضوع. فمن جملتها لا بأس بذكر بعضها. في كتاب الشرائع يقول: ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره، أو أجج فيه نارا فأحرق، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار. وهنا نلاحظ أن المحقق رحمه الله ذهب إلى أنه حتى لو كان الإضرار بحيث يصل، يعني الآن يقول أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره، نحن عندنا مسألتان هنا أيضا ينبغي التدقيق فيهما. تارة مثل ما صور المحقق أنه يرسل الماء في ملكه ويصل الماء إلى مال غيره فيغرقه، وهذا ربما ما عبر عنه صاحب الجواهر رحمه الله، لعلنا نقلنا العبارة بالدرس السابق، أنه يتولد منه، يعني يتولد من عمله عمل، فهنا يتولد، هنا تولد من عمله عمل آخر، أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره، أو أجج فيه نارا فأحرق. لم هنا مع أنه تولد من عمله عمل آخر، وذلك العمل الآخر تسبب في إضرار الغير، مع ذلك صاحب الشرائع رحمه الله قال لم يضمن، ولكن بشرطين. الشرط الأول ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا، يعني هو أرسل الماء بقدر حاجته وهو مختار، ثم مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار. هنا يظهر من التعبير مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار، يعني كأنه الشرط لعدم الضمان أن لا يعلم أو لا يغلب على ظنه أن هذا المقدار موجب للتعدي إلى الإضرار فتعدى، يعني شرط الضمان أن يتجاوز قدر حاجته، أو أن يعلم أو يغلب على ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار. المهم إذا تحقق الشرطان، فحتى لو كان التعدي، يعني حتى لو تولد من عمله عمل آخر أوجب للضرر، فهذا لا ضمان عليه. مثل ذلك أيضا العلامة الحلي في كتاب القواعد. الشهيد الأول في الدروس في ذكر أسباب الضمان قال: أو تجاوز قدر الحاجة من الماء أو النار، أو علم التعدي إلى مال الغير. إذن في الضمان إذا تجاوز قدر الحاجة، إذا لم يتجاوز قدر الحاجة فهو غير ضامن، أو إذا علم التعدي إلى مال الغير. هنا نلاحظ أنه لم يتعرض إلى حديث السلطنة أو عدم حديث السلطنة، سواء كحديث أو كقاعدة. ولكن المحقق الثاني رحمه الله في جامع المقاصد قال: لما كان الناس مسلطين على أموالهم. فلاحظ هنا وإن لم يعبر عنه برواية أو به، ولكن ذكره: لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، فإن دعت الحاجة إلى إرسال ماء أو إضرام نار في ملكه جاز فعله، وإن غلب على الظن التعدي إلى الإضرار بالغير. ونلاحظ توسع في عبارة المحقق الثاني: وإن غلب على الظن التعدي إلى الإضرار بالغير. نعم، مع غلبة الظن بالتعدي إن تجاوز قدر الحاجة ضمن. فهنا بالنسبة إلى الضمان يشترط الشرطين: غلبة الظن بالتعدي والتجاوز قدر الحاجة، لأنه سبب في التلف لصدق تعريفه عليه. من أتلف مال غيره، أتلاف مال غير يصدق عليه. متى يصدق عليه؟ إذا تجاوز قدر حاجته وغلب الظن على التعدي، غلبة الظن على التعدي. يقول: إذ المباشر ضعيف، فحينئذ إنما يتحقق الضمان بالشرطين لا بأحدهما. لو تجاوز الحد لكن لم يغلب الظن بالتعدي لا ضمان عليه، لو غلب الظن بالتعدي عليه ولكن لم يتجاوز قدر الحاجة أيضا لا ضمان عليه. المهم، فنلاحظ أن الأعلام المتقدمين تعرضوا لهذه المسألة في باب الغصب، وهكذا يظهر منهم. إذن الذي يظهر أنهم استندوا في الجواز إلى الناس مسلطون على أموالهم كما صرح به المحقق الثاني، وأيضا صرح به غيره ممن ذكرنا في الدرس السابق. فالكلام فعلا عندما يعني ننتهي من كلمات القوم ونعرف أن الذي يظهر يعني من كلماتهم أنهم استندوا في ذلك إلى حديث السلطنة، أنه يجوز له التصرف في ملكه وإن تسبب منه الضرر بالجار. هنا يجوز باعتبار حديث السلطنة أو قاعدة السلطنة: الناس مسلطون على أموالهم، وقدموا ذلك على حديث لا ضرر عند التعارض. الكلام فعلا في حديث السلطنة. حديث السلطنة لم يورد في كتبنا الروائية، لم يرد في كتبنا الروائية. عندما نرجع إلى الكافي أو التهذيب أو الاستمصار أو الفقيه، هذه الكتب الأربعة المعتمدة، لا نجد فيها هذا الحديث، بل ولا في غيرها من الكتب الأخرى الحديثية السابقة. نعم، وجد مؤخرا عند صاحب البحار أو عند صاحب العوالي، وأيضا مرسل، كحديث من جهة لم يرد ومرسل. نعم، أورده الشيخ في كتابه الخلاف مرسلا، والفقهاء في كتبهم الفتوائية في كتبهم الفقهية تعرضوا له كثيرا كثيرا ما تعرضوا له. عندما نبحث نلاحظ أن هناك الكثير ممن استند إلى حديث السلطنة، ولكن يبقى أن هذا الحديث حديث مرسل. وادعى البعض بأنه متواتر، ولكنه ليس بصحيح، لأن هنا نكتة في التواتر، وهي يفترض في الحديث المتواتر أن يكون متواترا في جميع الطبقات، فلو كان في طبقة من الطبقات حديث آحاد أيضا لا يعد تواتر، فالتواتر لابد أن يكون في جميع الطبقات متواتر، وليس طبقة دون طبقة. وهذا المعنى لا ينطبق على حديث السلطنة. صحيح أن الفقهاء ذكروه كثيرا، ولكن مرجع ما ذكره الفقهاء إلى كتاب الشيخ الخلاف، إلى واحد، من قبل الشيخ لا يعلم له مصدر، فالشيخ هو الذي ذكره، ثم من بعده من الفقهاء استدلوا به. إذن كحديث لا يمكن الاعتماد عليه كحديث، لأن هذا الحديث مرسلون. وحتى لو قيل بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، أيضا يمكن أن نتوقف هنا، يعني لو فرضنا أن المشهور عملوا به أيضا لا يفيد في المقام، وذلك لأن عمل المشهور في الواقع، من يقول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، عمل المشهور في الواقع يعتبر توثيق عملي للرواية. فإذا كان الخبر ضعيف عندنا فهذا نحو من توثيق الخبر توثيق عملي، كما أن هناك عندنا توثيق قولي أيضا يوجد توثيق عملي. فعمل المشهور بهذا الخبر الذي لم تثبت وثاقة الشخص عندنا فيه فيكون ضعيفا، هنا نقول توثيق عملي من قبل المشهور فنأخذ به. فإذا كانت الرواية مرسلة لا نحرز هذا التوثيق العملي، لأنها مرسلة غير معلوم الراوي، يعني حتى عندهم غير معلوم الراوي، وإلا لذكروا. إذن هذه نكتة ينبغي التأمل فيها بالنسبة إلى قاعدة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور. هل يمكن التعدية مطلقا، أو نقول في موارد دون موارد نستطيع أن نقول، أو لا أقل نتأمل في ذلك، أنه في غير المرسلة يمكن التمسك بهذه القاعدة على القول بها، أما في المرسلات فلا يمكن، لأنه لا يعد توثيقا منهم. وعلى فرض أن قاعدة انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور حتى بالنسبة إلى المرسلات، لأن العبرة ليس في خصوص الرواة، وإنما في نفس المروي. المروي ربما قامت عندهم قرائن واضحة تدل على ثبوته، فلذلك عمل بها. فرضنا أن القاعدة تشمل المرسلة، ولكن هنا نقول بأن الصغرى قاعدة انجبار الخبر الضعيف غير تامة، يعني لو فرضنا تمامية الكبرى أن يعني انجبار الخبر الضعيف في عمل المشهور، وأيضا سلمنا بأن القاعدة تشمل المرسلات، ولكن هنا لا نسلم الصغرى، نقول لم يوجد عندنا مشهور عملوا بها. ذكره الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد لم يذكره، سيد المرتضى لم يذكره، الشيخ الصدوق لم يذكره، الكليني لم يذكره، المتقدمون لم نعلم استنادهم إلى هذه الرواية، فعليه لا يصح العمل بها من جانب الرواية. نعم، هذه القاعدة قاعدة مسلمة عندهم، يعني فعلا من جملة القواعد يذكر حديث السلطنة أو قاعدة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فتذكر كقاعدة. هذه القاعدة الفقهية ينبغي مراجعة مصدرها، مدركها. المدرك بما أن الخبر ضعيف فنقول هذه قاعدة عقلائية، يعني العقلاء بما هم عقلاء يقولون الناس مسلطون على أموالهم، فإذا المدرك هو قاعدة عقلائية، المدرك سيرة العقلاء، فلا نعتبرها فعلا هي رواية، وإنما نقول هذه قاعدة والمدرك فيها الأساس هو سيرة العقلاء لضعف مدركها الشرعي. إذا قلنا بأن المدرك سيرة العقلاء، هنا ينبغي التأمل في نقطتين والتفريق بين نقطتين، وربما تغيب عن كثير من الأذهان. النقطة الأولى أن نلاحظ ما قامت عليه السيرة. النقطة الثانية في حالة الشك في المراد من السيرة. السيرة كما يذكر بأنها دليل لبي، فالبعض ربما يقول وهذا دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ويمشي. هذا الكلام على إطلاقه غير تام، غير صحيح. هنا لابد أولا أن نلاحظ ما قامت عليه السيرة، ربما يكون ما قامت عليه السيرة واسع فتقتصر على القدر المتيقن لا معنى له، وإنما نأخذ بعرضها العريض الواسع الذي قامت عليه السيرة. مثلا السيرة قامت على حجية خبر الثقة، كما هو أحد الأدلة على حجية خبر الثقة، بل لعله يعتبر هو الدليل الأهم، هو سيرة العقلاء على الأخذ بخبر الثقة. خبر الثقة أو الثقة نفسه يوجد في قدر متيقن، يعني عندنا واحد في غاية الوثاقة، عندنا شخص آخر ثقة ولكن ليس بمقدار ذلك، لا يكذب ولكن ليست وثاقته بمقدار وثاقة الآخر. عندنا هذا التصنيف، يعني عندنا قدر متيقن. هل نقول بما أن دليل حجية خبر الثقة هو السيرة والسيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن فنأخذ به في خصوص خبر الثقة الذي لا مجال أصلا للتشكيك فيه، يعني الثقة بنحو مطلق، أو لا نقول بأن السيرة قامت على الأخذ بخبر الثقة فنأخذ بمطلق خبر الثقة، بمطلق الثقة لا بالثقة بنحو مطلق. من الواضح أنه يتمسك بالسيرة للأخذ بخبر الثقة مطلقا، ولا يقولون عندنا قدر متيقن فنقتصر عليه، بل نأخذ مطلقا. لماذا؟ لأن سيرتهم كذلك، سيرة العقلاء لا يفرقون بين الثقة بقول مطلق وبين مطلق الثقة، وإنما كل من انطبق عليه عنوان الثقة وأنه لا يكذب ولا يتعمد الكذب يؤخذ بخبره. ما أن السيرة واسعة، ما قامت عليه السيرة واسع، فنحن نتمسك بالسيرة على هذا العرض العريض الواسع. هذه نقطة مهمة في السيرة، وربما كما قلت يغفل عنها في التطبيق، في مجال التطبيق. هذه النقطة وهذه السيرة، الآن لما عرفنا الكبرى، عندما نطبق هذه الكبرى على المقام، الناس مسلطون على أموالهم، سيرة العقلاء على ذلك، هل سيرتهم بنحو واسع أو بنحو ضيق؟ ما قامت عليه السيرة ما هو؟ بمعنى، هل أن سيرة العقلاء على أن الناس يسلطون على أموالهم حتى لو أوجب الإضرار بالغير، أو لا، إذا لم يوجب الإضرار بالغير؟ هنا يمكن أن ندعي بأن سيرة العقلاء بالنسبة إلى التصرف في أموالهم إذا لم يتسبب في الإضرار بالغير، أما إذا تسبب في الإضرار بالغير فلا يتصرفون في أموالهم على ذلك. إذن هنا نستطيع القول بأن السيرة لم تقم أساسا على جميع أنحاء التصرفات ولو أضرت بالغير، أساسا السيرة لم تقم على ذلك حتى نتمسك بها في المقام. إذن قبل أن نجعلها معارضة للا ضرر وما هو الحل، نقول أساسا هي لا تشمل مورد الضرر. نفس السيرة هو المستند، هو السيرة، وسيرتهم لم تقم في موارد الضرر فهي خارجة عن التعارض، لا نتمسك بها أساسا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو فرضنا شككنا في ما قامت عليه السيرة، هل سيرتهم على التصرف في الملك ولو أوجب تضرر الغير، تضرر مال الغير أو لا، أو مثلا فرضنا أنهم نفس التضرر أيضا له أنحاء، تارة التضرر بدون أن يتضرر المالك وتارة التضرر مع تضرر المالك، فما قامت عليه السيرة ما هو؟ في النقطة الثانية الآن فرضنا الشك، لما نفترض الشك هنا يأتي الكلام المعروف، السيرة دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن. إذن متى نقول السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن؟ نقول به في حال الشك، في حال الشك وعدم معرفة ما قامت عليه سيرتهم بالضبط، هنا نقول دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، دار أمره، صار الدليل مجمل، دار أمره بين الأقل والأكثر، بين المعنى الضيق والمعنى الواسع، هنا نتمسك، هنا نقول دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. إذن إذا طبقنا هذه الجهة نفس الكلام، هنا هل نشك، هل أن سيرتهم على جواز التصرف أو على التصرف في الملك إذا لم توجب الضرر بالآخر أو أن سيرتهم على التصرف في الملك إذا أوجب حتى ولو أوجب الضرر للآخر، إذا شككنا نقتصر على القدر المتيقن، نقول القدر المتيقن هو ما إذا لم يوجب الإضرار بالآخر. عليه أيضا لا تصلح هذه القاعدة كدليل في المقام بحيث نقدمها على لا ضرر. هذا ما يرتبط بهذه الناحية، ناحية المستند. ثم على فرض تمامية المستند أن قاعدة السلطنة تامة، سواء من حيث سندها أو من حيث سيرة العقلاء، نبحث بحث دلالي في الناس مسلطون على أموالهم، ما فهمه الأعلام المتقدمون أو ما صرح، على أقل صرح به بعضهم مثل المحقق الثاني، يقول لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء. بهذا المعنى الواسع أنه يجوز له أنحاء التصرفات. هذا المعنى، بهذا المعنى، بهذا التفسير أو هذا التفسير لهذا الحديث وقع موقع الإشكال عند غير واحد من الأعلام، وتناول هذا المعنى أيضا الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقاصد وفي أدلة المعاطات. هل معنى هذا المعنى الواسع كيف شاء يعني يلزم منه لوازم لا يمكن الالتزام بها؟ من ملك عبدا هل يجوز له أن يجدع أنفه أو أن يقطع يده في حجة الناس مسلطون على أموالهم فله التصرف كيف يشاء كما عبر المحقق الثاني، كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، أو كان له التصرف، عبارة المحقق الثاني دقيقة، الانتفاع هذا لا يكون نقضا عليه لأنه التصرف. نقض الشيخ على ما في بالي فعلا من يقول له أنحاء التصرفات فينقض عليه بأنه هل يجوز له أن يجدع أنفه أو يقطع يده، هذا له أنحاء التصرفات. هنا الإشكال بعبارة المحقق الثاني كما قلنا دقيقة، قال له الانتفاع به كيف شاء، ينقض عليه بنواقض أخرى. هناك أفعال انتفاع ولكنها محرمة، هذا الانتفاع المحرم لا ينطبق عليه، يعني لا يرد أنه الناس مسلطون على أموالهم فلهم أن ينتفعوا بأموالهم كيف شاءوا بأي نحو شاءوا حتى ولو كان النحو محرما، بل لابد أن يكون في دائرة الحكم الشرعي. الانتفاع له الانتفاع ولكن في دائرة الحكم الشرعي، يعني لابد في مرحلة سابقة نعرف الانتفاعات الشرعية من الانتفاعات غير الشرعية ثم نقول لك الانتفاع. وبعبارة أخرى، أن ما عليه تقريبا المحققون أو كثير من المحققين أن المقصود والمستفاد من الناس مسلطون على أموالهم أنهم غير محجورين عن في أموالهم، يعني بما أن هذا المال ماله، هذا الملك ملكه، فهو غير محجور، لم يكن هناك شخص آخر يحجر عليه يقول لا تفعل هذا ولا أفعل هذا. غير محجور يعني يرتبط بالأمور المشروعة، غير محجور عليه أن يبيع، غير محجور عليه أن يهب، غير محجور عليه أن يتصدق، غير محجور عليه أن يتلف في بعض الموارد مثلا إذا لم ينطبق عنوان ثانوي آخر. المهم هو غير محجور عليه من التصرف، هذا معنى الناس مسلطون على أموالهم، غير محجور عليهم من التصرف. إذا كان غير محجور عليهم من التصرف لا نستفيد منها في المقام، فنقول يجوز له العمل وإن أوجب هذا العمل الإضرار بالجار. الحديث على فرض صدوره ليس معنى هذا المعنى، وإنما أنت غير محجور عليك في التصرف، أما إذا كان يخالف حكم شرعي نقول لا، لا يجوز لك. إذن هذا المقدار لا يفيدنا في المقام. النتيجة من ذلك نقول بأن قاعدة السلطنة أو حديث السلطنة حديث مرسل، وقاعدة السلطنة مستندها إما الإجماع أو السيرة العقلائية وهي أدلة لبية، وبما أنها أدلة لبية لابد وأن نلاحظ ما قامت عليه السيرة، فنرى أن ما قامت عليه السيرة ليس بذلك العرض العريض بل لا يشمل المورد، وعلى تقدير الشك لم نحرز ما قامت عليه السيرة، فعلى تقدير الشك فنقول بما أن المستند لبي فالدليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، سواء كان دليل إجماع أو كان دليل السيرة العقلائية، كلاهما دليلان لبيان، فعند الشك نقتصر على القدر المتيقن، القدر المتيقن ما لم يوجب الإضرار بالآخرين. وأخيرا قلنا بأن مدلول الرواية ليس لك أن تتصرف في جميع بأنحاء التصرفات، وإنما أنت غير محجور من التصرف، فغير محجور إذا لم يوجب إذا لم يلزم منه محذور شرعي أو حكم محرم شرعي، فهذه القاعدة لا يمكن التمسك بها في مقابل حديث لا ضرار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.